أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فقط هذا مثلا بحث المبتدأ والخبر بحث واسع جدا، تريد أن تكتب في كل جوانبه أو لا تريد مسألة معينة؟ يعني أولا حدد الهدف الذي تريده على وجه التحديد، بعد ذلك اذهب وطالع ماذا تجد في الكتب، تبدأ تسجل مثلا على بطاقات على أوراق جانبية، بعد ذلك الصياغة تأتي. آخر مرحلة هي الصياغة، آخر مرحلة للبحث العلمي هي الصياغة والكتابة. أولا تطالع، بعد ذلك تجمع المصادر، بعد ذلك هذه المطالب ترتبها، تضع فهرس لها، كيف من أين أبدأ، أين أنتهي، أنا أريد أن أصل، هذا الإشكال أذكره لا أذكره، هكذا. ويعني الصياغة والترتيب هي آخر مرحلة من مراحل البحث، وإلا أولا عليك بالمطالعة الكثيرة، تحدد الهدف، تطالع في هذا حول الموضوع الذي تريده، تطالع بكثرة، بعد ذلك تطلع البحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى المسوغ الثاني من مسوغات الابتداء بالنكت. كان المسوغ الأول الوصف، إذا كانت النكرة، إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة فإن هذا الوصف يسوغ الابتداء به. وأما المسوغ الثاني فحاصله أن النكرة يجوز أن تعمل، يجوز أن تجعل مبتدأ إذا كانت عاملة. فالعمل كما الوصف من مسوغات الابتداء بالنكرة. لذلك نجد في عبارات النحويين أنهم كثيرا ما يقولون النكرة تتخصص إما بوصف وإما بإضافة وإما بعمل، فالعمل من جملة المخصصات، يعني أن تكون النكرة عاملا ولهذه النكرة معمول، عملها في هذا المعمول هو الذي جوز لها أن تكون مبتدأ. فإذا قلت قائم مثلا، قائم في حد ذاتها لوحدها نكرة شائعة مبهمة، لا تعيين فيها لا تخصيص فيها، احتمالاتها كثيرة، لكنك عندما تقول مثلا قائم الزيدان حصل بهذا العمل شيء ما من التخصيص. هذه الاحتمالات الكثيرة التي كانت للنكرة، عندما أعملنا النكرة قلت هذه الاحتمالات وضاقت الدائرة. فإذا العمل كما أنك إذا قلت رجلان ثم بعد ذلك قلت كريمان تقل الاحتمالات، كذلك قائم عندما تقول قائم الزيدان بواسطة معمولها نجد أن دائرة احتمالاتها قد قلت وقد ضاقت، وأن الاحتمالات صارت قليلة فيها، وهذا هو معنى التخصيص في علم النحو. إذن النكرة حتى يصح الابتداء بها لابد أن تفيد، ولكي تفيد النكرة فلابد أن تتخصص، ومن جملة المخصصات الوصف، وقد تقدم الكلام فيه في المسوغ الأول. ومن جملة المخصصات أيضا العمل، فالنكرة إذا كانت عاملة فإن هذه النكرة يجوز الابتداء بها لأن عملها خصصها، لأن عملها قد خصصها. الآن هكذا غلام رجلان، غلام مضاف، رجل مضاف إليه، والمضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه عند بعض النحاة. فلماذا الآن غلام رجلين أيهما أوسع دائرة، غلام رجلين أو غلام؟ غلام رجلين. ما الذي خصصها؟ العمل. الذي خصصها هو العمل. طبعا الذي يرى أن العامل هو الإضافة المعنوية يقول الإضافة من جملة مخصصات، فيجعل المخصصات كان ثلاثة. الذي أما عند ابن هشام مثلا، ابن هشام ماذا فعل؟ قال المخصصات اثنان، أحدهما العمل والآخر الوصف، وقسم الإضافة أين أدخله؟ أدخله في باب العمل. لماذا؟ لأن العامل في المضاف إليه عنده هو المضاف للإضافة العامل المعنوي. على كل حال، فإذا من جملة مخصصات النكرة العمل، وهذا العمل على ثلاثة أنحاء، لأن معمول النكرة مرة يكون مرفوعا بها، ومرة يكون منصوبا بها، ومرة يكون مجرورا بها. الآن المصنف يريد أن يأتينا بأمثل، لذلك نقرأ العبارة. يقول: والثاني، يعني المسوغ الثاني، أن تكون هذه النكرة التي نريد أن نجعلها مبتدأ عاملة. ماذا تعمل؟ إما رفعا كما في نحو قائم الزيدان، قائم نكرة مبتدأ عملت فيه الزيدان. الزيدان ما هو حكمه؟ فاعل لقائم مرفوع به سبدا مسبدا الخبر. لكن ماذا يقول عند من أجازه؟ ما معنى عند من أجازه؟ أن بعض النحاة ماذا يفعل؟ لا يجيزه. لماذا؟ تقدم في بحث في كتاب الألفية أن الوصف الذي يرفع فاعلا يسد مسد الخبر، هل يجوز أن نعتبره مبتدأ حتى من دون أن يعتمد على نفي أو استفهام، أم أنه لا؟ لكي نجعله مبتدأ فلا يكفي أن يكون عاملا وأن يكون رافعا للفاعل، بل لا بد مضافا إلى ذلك أن يكون معتمدا على نفي أو على استفهام أو على ما شاكل ذلك. فذهب البصريون إلى أنه لا يصح أن تقول قائم الزيدان، لأن قائم ليست معتمدة على الاستفهام ولا على النفي. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنه لا يشترط في صحة الابتداء بقائم أن يكون قبلها همزة الاستفهام مثلا، أو أن يكون قبلها ما النافية مثلا، بل قائم الزيدان عندهم جملة صحيحة مكونة من قائم الذي هو مبتدأ النكرة، والزيدان الذي هو فاعل سد مسد الخبر. لذلك المصنف ماذا يقول؟ نحو قائم الزيدان عند من أجازه، يعني عند الذي يجيز أن تقول قائم الزيدان. أما الذي لا يجيز فقائم الزيدان أصلا قائم ليست مبتدأ. لماذا؟ لأن أصلا هذا الكلام كله خطأ، هذه الجملة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه يشترط أن يتقدم استفهام ونفي، وهنا لا يوجد استفهام ونفي. طب الآن السؤال هكذا، أنه لماذا لم يمثل المصنف بأقائم الزيدان؟ يعني لو مثل بأقائم الزيدان، أقائم الزيدان محل اتفاق عند البصريين والكوفيين أنه يجوز. طب لماذا يقول أقائم، لماذا قال أقائم الزيدان عند من أجازه؟ ليش؟ أقائم الآن قائم مبتدأ وهو نكرة، وهو رافع لفاعل وهو الزيدان، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، يعني نفس الكلام. لا يقول هو عند من أجازه، لا يظهر منه أنه يؤيد أحدا، هو مختار مذهبا له، يقول هذا عند من يجيزه أما الذي لا يجيزه. لكن ما هو رأيك أيها المصنف؟ لم يذكر الآن فقط لماذا لم يمثل بأقائم الزيدان. تأمل ثم واضح السؤال، واضح الآن. شوف يعني المصنف ماذا قال، قال نحو قائم الزيدان عند من أجازه. يعني هذا المثال متى يصح؟ هل يصح دائما عند الجميع، أو يصح عند بعضهم ولا يصح عند بعض آخر؟ ماذا شيخ هارون؟
هو على مبنى مصنف في النشر والمعرفة،
هو الآن لا يقول عندي أنا الذي أجيزه، يقول عند من أجازه، يعني بعض النحاة يجيزونه بعض النحاة لا يجيزونه. فهذا المثال إنما يكون مثالا صحيحا عند من؟ عند الجميع أو عند البعض الذي يجيز؟ عند البعض الذي يجيز. خب ما دام الآن أقائم الزيدان لا خلاف فيه، مثال صحيح لا خلاف في صحته بين الكوفيين والبصريين، لا يوجد خلاف بشأنه أصلا، خب فلماذا لم يمثل المصنف به؟ لماذا جاء بمثال خلافيا وترك المثال المتفق على صحته؟ واضح السؤال؟ أو نصبا نحو أمر بمعروف صدقة. خب شوف، إذا قائم عند من أجازه قائم نكرة، ماذا عملت؟ الرفع أو النصب أو الجر؟ الرفع، لأن الزيدان فاعل والفاعل دائما مرفوع. أو نصبا، أنا ما ذكرت الجواب، أنا ذكرت السؤال، الجواب كان تأمل.
لا ليس بعد الدرس. تأمل هذا هذا السؤال يحتاج إلى تأمل واقعا يحتاج إلى تأمل. خب أو نصبا مثال النصب أمر معروفا صدقة أمر بمعروف صدقة أين المنصوب؟ أين المبتدأ وأين المنصوب في البداية؟
أمر معروف
المبتدأ ما هو في هذه الآية؟ أمر أمر نكرة أو معرفة؟
نكرة.
يقول تعمل نصبا أين المنصوب؟ صدقة خبر بمعروف جار ومجرور متعلقان بأمر. فإذا هما في محل نصب على أنهما مفعول به. ليش ما قلنا هما فاعل؟ ليش ما قلنا الجار والمجرور في محل رفع فاعل مثلا؟ أمر مصدر والمصدر يأخذ فاعلا وقد يأخذ مفعولا. ولماذا قلنا بمعروف هي المفعول به ما قلنا هي الفاعل؟
لا يمكن يكون فاعلا.
ليه؟ لأنه ليس هو الذي يأمر. الفاعل هو الذي قام بالفعل، هو الذي يصدر عنه الفعل. بمعروف الآن من هو الآمر؟ يعني بمعروف هو الذي أمر أم أنه لا، أم أنه هو المأمور به؟ الله تبارك وتعالى يأمرنا بالمعروف. لماذا؟ لأنه صدقة. فبمعروف هو المأمور به، المأمور به على أي وزن؟ على وزن فاعل أو على وزن مفعول به؟ فإذا هو المفعول به. لذلك قلنا في محل مصدر. يقول إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر. شوف الظرف في كلمات النحاة لها استعمالات. الاستعمال الأول الظرف الذي درسناه في بحث المفعول فيه، الذي يكون اسم زمان أو اسم مكان، هذا نسميه ظرفا، وهذا في قباله الجار والمجرور. مثل ماذا؟ مثل يوم الجمعة. الآن يوم ماذا نقول عنها؟ ظرف. ما معنى أنه ظرف؟ يعني هو مفعول فيه. هذا استعمال أول. الاستعمال الثاني الظرف بمعنى شبه الجملة. هنا أي من الاستعمالين هو المقصود؟ يقول إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر. الظرف يعني ما المقصود بالظرف؟ المفعول به، المفعول فيه، أم أن المقصود شبه الجملة؟ ليش هذا هو المقصود؟
يعني إذا كنا مفعول فيه يعني الله أمر فيه، ماذا كيف يختلف المعنى؟ إذا كنا الله هو الذي أمر،
لماذا قال الظرف؟
نعم الظرف بمعنى هذا أنه يعني شبه الجملة.
يعني الآن كلامك صحيح، لكن هناك جواب أوضح وأكثر. الآن فتش فيه أمر بمعروف صدقة، هل يوجد مفعول فيه؟
لا.
ثم إذا كان مفعولا فيه كيف يكون في محل نصب مفعول به؟ يعني في بعض الأحيان واضح لا؟ إذا كان هذا مفعول، إذا كان المقصود أنه مفعول فيه، مفعول فيه غير المفعول به. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا مفعول به. فإذا لا يوجد مفعول فيه هنا، إذا لا يمكن أن يكون مقصود المصنف من الظرف المفعول فيه، وإنما مقصوده من الظرف ما هو؟ شبه. شوف بعض الأحيان أو كثير من الأحيان الأسئلة بديهية، الأسئلة سهلة جدا، فقط تحتاج أنه مثلا انظر إلى هذه العبارة وفكر فيها قليلا فتصل إلى الجواب. ليس دائما علينا أن نتكل على أنفسنا، ليس دائما نفتش في الكتب أو نسأل. أولا اعتمد على نفسك وابحث وفكر جيدا، ثم إذا عجز اذهب وابحث في الكتب، ثم بعد ذلك تعال إلى الأستاذ أو إلى أي شخص آخر واسأل. على كل حال إذن أو نصبا، ثم يقول أو جرا. إذن قد تكون النكرة عاملة الجر، وذلك نحو غلام امرأة جاءني. غلام امرأة جاءني، غلام مضاف، امرأة ماذا ما هو؟ مضاف إليه. إذن غلام مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، امرأة مضاف إليه. أين العامل وأين المعمول؟
المعمول امرأة،
المعمول امرأة، امرأة أو امرأة؟
امرأة.
امرأة والعامل ما هو؟ غلام. فغلام الذي هو المضاف عمل في المضاف إليه ماذا؟ الجر. قلنا هذا الكلام عند من يقول بأن الذي يجر المضاف إليه من هو؟ المضاف. أما الذي يقول بأن الذي يجره حرف جر مقدر، أو أن الذي يجره هو الإضافة المعنوية، فعنده أن الإضافة خارج عن باب العمل، لا يوجد عامل ومعمول، لا يوجد نكرة تعمل عنده. فلذلك يقول النكرة تتخصص بثلاثة أمور: بالوصف أو بالإضافة أو بالعمل. أما المصنف فلأنه يرى أن المضاف هو العامل، فحينئذ الإضافة والعمل شيء واحد. غاية الأمر أنه في باب الإضافة يكون المعمول مجرورا، أما وقد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا. الآن شوف ماذا يقول: وشرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، أو معرفة، والمضاف مما لا يتعرف بالإضافة، نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة. النكرة تنقسم إلى قسمين: نكرة عادية ونكرة متوغلة في الإبهام. كل نكرة مبهمة، فيها شياع، فيها إبهام، فيها إجمال، لا يوجد فيها تعيين ولا تفصيل. أي نكرة تأتي بها فإنها ماذا تكون؟ شائعة، مبهمة، مجملة، ولا يكون فيها تفصيلا ولا تعيينا ولا توضيح. الآن شوف رجل، كتاب، غير، مثل، وهكذا. أي نكرة تأتي بها فيها احتمالات عديدة جدا. هذه النكرة التي هي تدل على معنى شائع تنقسم إلى قسمين: معنى شائع يمكن أن يصل إلى التوضيح والتعيين، ومعنى شائع لا يمكن أن يصل إلى التعيين والتوضيح. مثلا الآن غلام نكرة أو معرفة؟ نعم. إذا قلت غلام رجلا، حصلت على التعيين التام أم لا؟
لا.
لماذا؟ يعني التعيين التام ماذا يعني؟ صرت أعرف أنه هذا فلان ابن فلان. إذا قلت غلام رجلا، هل يحصل التعيين التام؟ لا. طب إذا قلت غلام، لكن هل بقي على حالته الأولى؟ لا. فإذا عندما قلت غلام رجلا، صحيح أنه خرج عن حالة الشياع والإبهام والمجهولية المطلقة إلى حالة من الوضوح، لكن هذه الحالة من الوضوح ليست هي الوضوح التام، ليست أعلى درجة يمكن أن يصل إليها الوضوح، هي وضوح بنسبة 50% مثلا. الآن عندما تقول غلام رجلا، تستثني الأفراد الذين هم غلام لامرأة مثلا. فعندما قلت غلام رجلا، ماذا حصلنا؟ أخرجنا النكرة من حالة الشياع إلى حالة معتدلة، لكن هل أخرجناها إلى الحد الأخير؟ لا. حتى نخرجها إلى الحد الأخير علينا أن نقول غلام زيدان. إذا قلت غلام زيدان، قلت زيد ليس له إلا غلام واحد معروف، هو فلان ابن فلان. فعندما تقول غلام زيدان، على ماذا حصلنا؟ حصلنا على التعيين التام، على أعلى درجة من درجات الوضوح والانكشاف. إذا نشوف غلام بكم مرحلة مرت بمرحلتين أو بثلاثة مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى حالة الشياع المطلق، أنه مجهول أصلا، لا نعرفه ولا نحتمل أنه من هذه الطائفة أو من هذه الطائفة، مجهول من كل وجه، شائع. عندما قلنا غلام رجلا، خرجنا من حالة المجهولية المطلقة، صار لدينا شيء من العلم، لكن هذا الشيء من العلم لم يكن كافيا، ليس علما إلى الدرجة القصوى. حتى نصل إلى الدرجة القصوى علينا أن نقول غلام زيد. الآن شوف الآن غلام دائرة مثلا، لها مثلا خمسة مصادر. لا أعرف هذا هو المقصود أو هذا أو هذا أو هذا. عندما أقول غلام رجل، إذا غلام رجل ماذا يحصل؟ مثلا أستثني أقول هذا غلام لامرأة وهذا غلام لامرأة، فالدائرة كم صار فيها احتمال؟ ثلاث. الآن هذه الاحتمالات الثلاثة هل أنا أعرفها جميعا على وجه التفصيل؟ الآن شوف، هل وصلنا إلى تحديد الغلام المقصود من هو؟ عندما قال جاءني غلام رجلا، هل عرفت من هو الذي جاءه؟ لا، بقي هناك ثلاث احتمالات. فهذه شوف، هذه أعلى من الدرجة الأولى لكنها ليست درجة من الوضوح التام. الآن غلام هذا، هذا ما؟ هذا كان غلام. الآن غلام رجل دائرتها كم؟ دائرتها ثلاث، هذه دائرة أقل. الآن عندما نقول هكذا غلام زيدان، هذا ليس غلام زيد، هذا غلام بكر، هذا ليس غلام زيد، هذا غلام فلان مثلا. غلام زيد من هو؟ هو هذا. عندما أقول غلام زيدان أحصل على ماذا؟ على احتمال واحد. إذا نشوف درجة، الدرجة الأولى درجة الشياع والإبهام وعدم الوضوح أصلا، الدرجة الثانية هي درجة الخروج عن المجهولية التامة إلى شيء من التوضيح، ثم لنصل إلى المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة التعليم. هذا شو؟ هذا مثل غلام، هذا القسم الأول من النكرة. القسم الثاني من النكرة إذا غلام كم له مرحلة؟ ثلاث مراحل. القسم الثالث من النكرة مثل ماذا؟ كلمة غير، كلمة غير، غير كم لها احتمال؟ مثلا لها مئات الاحتمالات، مثلا يحتمل غير الكتاب، غير أنا، غير الشيخ هارون، غير الطاولة، غير الصف، غير المدرسة، غير الله، غير الأرض، غير السماء، إلى آخره. إذن لها مئات الاحتمالات. الآن دعنا نبقى على خمسة احتمالات. الآن إذا قلت هكذا غير رجل، تقل الدائرة أو لا تقل الدائرة؟ تقل الدائرة. يبقى مثلا كم احتمال؟ ثلاثة. غير رجل ماذا يحتمل فيه؟ ما هو غير الرجل؟ يحتمل أن يكون كتاب، يحتمل أن يكون امرأة، يحتمل أن يكون طفل، يحتمل أن يكون طاولة، يحتمل أن يكون بيت، يحتمل وهذا. حصلنا على الوضوح التام؟ لا. إذا قلت غير زيد حصلت على الوضوح التام؟ لماذا؟ غير زيد يمكن أن يكون الكتاب، يمكن أن يكون الطاولة، يمكن أن يكون أنا، يمكن أن أكون أنا، يمكن أن يكون هو، يمكن أن يكون المدرسة، يمكن أن يكون. حصلت على الوضوح التام؟ إذن هذا النوع من النكرة غير غلام. غلام تمر بثلاثة مراحل، مرحلة التخصيص ثم مرحلة التوضيح. أما مثل لفظ غير ليس له إلا مرحلتان، مرحلة الشياع ومرحلة التخصيص. لماذا؟ لأن هذه النكرة أشد إبهاما، لأن هذه النكرة أكثر مجهولية، فلذلك حتى نوضحها ربما نحتاج إلى مئات المراحل حتى نوضح، حتى نصل إلى المرتبة الأخيرة التي وصلنا إليها في غلام نحتاج إلى مئات المراحل والمخصصات. إذن هذا ماذا نعبر عن هذه النكرة؟ نقول هذه نكرة متوغلة في الإبهام، شديدة الإبهام، كثيرة الإبهام، شديدة المجهولية. هذه إذن الفرق بين غير وغلام ما هو؟ أن غلام يقبل التخصيص والتعيين، أما غير فلا يستفيد إلا التخصيص. ما معنى ذلك؟ الآن نسأل هذا السؤال. شوف غلام، غلام رجلا، غلام زيد، هذا معرفة أو نكرة؟ نعم، هذا معرفة أو نكرة؟ ايش معرفة يعني لو احتمال واحد؟ هذا لو احتمال واحد او اكثر.
ولكنه
لم يصل لأحد المعرفة. المعرفة يعني مثل العلم، يعني ليس له الا احتمال واحد. الان هذا له احتمال واحد او اكثر، هذه نسميها نكرة مختصة، ليست مثل النكرة المحضة. هذه شوف نسميها نكرة محضة، يعني نكرة لم تخرج عن التنكير. هذه ماذا نسميها؟ نكرة. ليش نكرة؟ نكرة لماذا؟ لأن فيها أكثر من احتمال. مختصة لماذا؟ لأن احتمالاتها أقل. الآن غلام زيد معرفة أو نكرة؟ غلام زيد. إذن لماذا الآن شوف ماذا يقول، ماذا قرأنا في بحث الإضافة؟ أن الإضافة المعنوية تفيد النكرة تخصيصا أو تعريفا، ما قلنا هكذا؟ الإضافة المعنوية ماذا تفيد النكرة؟ تعريف، تخصيصا أو تعريف، يعني تحول النكرة إما إلى نكرة مختصة وإما إلى معرفة. متى؟ إذا كان المضاف حسب المضاف. إذا المضاف نكرة نحصل على نكرة مختصة، إذا المضاف معرفة نحصل على معرفة. أما في غير الآن نريد أن نسأل، غير ما هي؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة. غير رجلين نكرة أو معرفة؟ نكرة، لكنها نكرة مختصة. لماذا؟ احتمالاتها أقل. الآن غير زيدان نكرة أو معرفة؟ نكرة مختصة. إذا شوف، غير لا يمكن أن تتعرف، فدائما غير نكرة. فعندما نضيف غير، سواء أضفناها إلى نكرة أم أضفناها إلى معرفة، فإنها غير ماذا تبقى؟ تبقى نكرة. لماذا؟ لأننا لم نصل معها إلى احتمال واحد، وإنما وصلنا إلى احتمالات متعددة، غير الأمر أقل من الاحتمالات السابقة. فلذلك إذا نشوف لدينا غير، ما الفرق بين غير وبين غلا؟ غلا غير نكرة متوغلة في الإبهام. ما معنى أنها متوغلة في الإبهام؟ لا تقبل التعريف، يعني ليس لها إلا قسمان، قسم هو النكرة المحضة وقسم هو النكرة المحضة. أما غلا فهو نكرة مبهمة لكنه ليس شديد الإبهام، لذلك يقبل التخصيص ويقبل التعريف.
يعني
غلام ليس اسم،
وغير اسم
ليس اسم. لا اسم، غير اسم. لأني غيره وضربت غيره، لا اسم
ليس
اسم.
الذين ذهبوا إلى غير
ما لا، الذين ماذا؟
غير ليس حرفا.
لا ليس حرفا، لم يقل أحد بهذا. لا يوجد قائل أن غير حرفا. إذا شوف، هذا هو الفرق بين النكرة العادية وبين النكرة المتوغلة في الإبهام. فإذا النكرة كم قسم لها؟ لها قسمان، نكرة عادية ولها ثلاثة أحوال، لأن إما أن تكون محضة كما في الحالة الأولى، أو أن تكون مختصة كما في الثانية، أو أن تكون معرفة كما في الثالثة. أما غير فنكرة متوغلة في الإبهام، شديدة الإبهام على درجة عالية من المجهولية، فلذلك لا تقبل التعريف، فليس لها إلا حالتان، لأنها إما أن تكون محضة وإما أن تكون مختصة. وليس لدينا غير، وليس لدينا في غير حالة تكون غير فيها معرفة، بل حتى لذلك ماذا يقولون؟ لذلك يقولون لا يجوز أن تدخل أل على غير. لماذا؟ لأنها ذات التعريف هي للتعيين، وغير هل يقبل التعريف؟ لا. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون دخول أل على غير خطأ، طبعا وإن كان خطأ شائعا، يكثر الآن في الكتب الحوزوية أن يقول الغير، جاءني الرجل الغير مؤمن مثلا، هذا غير صحيح. ينبغي أن تقول جاءني الرجل غير المؤمن. لماذا؟ لا تدخل عليها أل. لماذا؟ لأنها متوغلة في الإبهام، وما هو متوغل في الإبهام لا يقبله.
ولكن يقولون مثلا لو سبق، إذا كان مثلا أل هذه
لا يقبل التعريف مطلقا حتى العقدي. إذن ألا ما دخل هذا فيما نحن فيه؟ ما هو علاقة هذا فيما نحن فيه؟ كلامنا في أي شيء؟ نكرة تعمل. ماذا تعمل؟ قلنا إما أن تعمل الرفع، وإما أن تعمل النصب، وإما أن تعمل الجر. الآن لو كانت النكرة تعمل الجر، مثل ماذا؟ مثل غير، غير رجل وغير زيدان. الآن نريد أن نسأل أيهما. الآن لدينا هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال وهذا المثال، غلام رجلا وغلام زيدان وغير رجلا وغير زيدان، أيهما يدخل فيما نحن فيه؟ محل كلامنا ما هو؟ نكرة، مبتدأ، مضاف. أيهما داخل وأيهما خارج؟ غلام رجلا ما هو؟ داخل أو خارج؟ لماذا؟ لأن غلام نكرة فيصدق عليه أنه مبتدأ وهو مضاف، صحيح؟ الآن غلام زيدان يدخل أو يخرج؟
يخرج.
لماذا؟ لأننا قلنا معرفة. كلامنا في أي شيء؟ نسوي ذات الابتداء بالنكرة، لا نسوي ذات الابتداء بالمعرفة. إذن هذا المثال خارج. الآن تعال إلى هنا، غير الرجلين يدخل أو يخرج؟ يخرج. لماذا؟ لأن غير نكرة وهي مبتدأ وما بعدها مضاف إليه. الآن غير زيدان يدخل أو يخرج؟
يدخل.
لماذا؟ لأنه قلنا النكرة متوغلة في الإبهام، هذا لم يصر معرفة، هذا بقي نكرة. النكرة المتوغلة في الإبهام لا تقبل التعريف، لذلك كلا المثالين يدخل فيما نحن فيه، بينما في غلام رجلان يدخل، أما غلام زيدان فلا يدخل لأنه يصبح من باب المعرفة. وموضوع كلامنا ما هو؟ أصل كل كلام عن أي شيء؟ عن النكرة. لو فرضنا أن المبتدأ معرفة وهذا خارج عما نحن فيه، غلام زيدان، غلام بعد أن أضيفت إلى زيد صارت معرفة، فلذلك يجب علينا أن نخرجها. هنا في غير زيد. الآن في غير زيد الحالة الثالثة ثمانية، هل وصلنا إلى التعيين التام؟ الآن الاحتمالات هنا في غير زيد ماذا كانت؟ احتمال واحد؟ مثلا احتمال، فإذا ما كان احتمال واحد هل وصلنا إلى التعيين والتعريف أم لم نصل؟ لم نصل. إذا لم نصل معناه أنه غير ما صارت معرفة وإنما بقيت نكرة. فإذا هي نكرة وهي مبتدأ وما بعدها مضاف إليه والمضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه فتكون داخلة فيما نحن في، بخلاف غلام زيد. غلام زيد الآن هكذا كان هنا مثلا هكذا، حسن وعلي مثلا وحسين وعباس مثلا ماذا بعد وجعفر. في عندما قلنا غلام رجل ماذا صار لدينا؟ صار لدينا حسن وعلي وعباس. في عندما قلنا غلام زيد ماذا صار لدينا؟ زيد ليس له الا غلام واحد وعباس. وصلنا الى التعيين او ما وصلنا؟ وصل. اما عندما نقول غير رجل الامر ليس من هذا القبيل، لا نصل في الرتبه الثالثه الى حاله التعيين بل يبقى الامر على شياعه. لذلك المصنف الان المصنف ماذا يقول؟ يقول المصنف يمكن في هذه الحاله ان يكون المضاف اليه معرفه. الحاله التي نتحدث عنها المبتدا النكرة المضاف يمكن ان يكون المضاف اليه معرفه، لكن متى؟ فقط إذا كانت النكرة من النكرات المتوغلة في الإبهام. أما لو كانت مثل غلام مثل غلام فإن المضاف إليه لو كان معرفة فإنه لا يعود المضاف نكرة بل يتحول ليصبح معرفة، وإذا صار معرفة خرج عن موضوع كلامنا، لأن موضوع كلامنا عن أي شيء؟ العنوان ما هو؟ النكرة المبتدأ. نحن عندما نضيف غلام إلى زيد غلام لم تعد نكرة صارت معرفة فخرجت عما نحن فيه. الآن شوف العبارة، وشرط هذه ما هي؟ هذه الضمير إلى أين يرجع؟ أين الضمير؟ وين في ضمير؟ أين الضمير؟
وشرط هذه
الضمير ما هو الضمير؟ المشار إليه باسم الإشارة ما هو؟
هو النكرة
التي تعمل الجار. الآن النكرة التي تنصب لا معنى لأن نقول يشترط أن لا يكون المضاف إليه معرفة، لماذا؟ أصلا لا يوجد إضافة. إذن هذه يعني وشرط النكرة التي تعمل الجار أن يكون المضاف إليه إما نكرة كما مثلنا، أين مثل؟ غلام امرأة، وإما معرفة لكن بشرط أن يكون المضاف مما لا يتعرف بالإضافة. ما هو الذي لا يتعرف بالإضافة؟ النكرة العادية والنكرة المتوغلة في الإبهام. النكرة المتوغلة في الإبهام يعني بشرط أن يكون مثل غير، أما لو كان مثل غلام فلا يضاف إلى المعرفة. نحو مثلك. مثل ماذا؟ أمثلة. مثلك لا يبخل، مثلك يا شيخ هارون لا يكون بخيلا، لكن أنت تكون بخيلا. هذا هو المقصود. هذه عبارة تستعمل كثيرا في مقام المدح، لكن تقول له مثلك لا يكون بخيلا، مثله لا يكون بخيلا، أنا ما دخلي. لا، يعني مثلك لا يكون بخيلا، يعني وأنت من باب أولى لا تكون بخيلا. وغيرك لا يجوز. وأما ما عدا ذلك، ما عدا ذلك يعني ما هو؟ يعني النكرة العادية، فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة. خب، والثالث، إذن هذا تمام الكلام في المسوغ الثاني. المسوغ الثالث، المسوغ الثالث سهل جدا. يجوز لك أن تبتدئ بالنكرة إذا كانت هذه النكرة واقعة بعد واو العطف أو قبل واو العطف، والطرف الآخر للعطف يصح الابتداء به. شوف هذا المصور، ما هو العطف؟ لدينا واو العطف. متى يجوز لنا أن نبتدئ بالنكرة؟ إذا كانت النكرة هنا وقبلها نكرة، أو قبلها مبتدأ، يحسن أو يجوز الابتداء به. أو لا، هذه حالة. حالة ثانية، الواو هنا النكرة هنا وبعده اسم يجوز الابتداء به، وهذه بدل مبتدا هنا ما بعد. إذا متى يجوز لنا أن نبتدئ بالنكرة في صورة العطف؟ إذا كانت هي بعد الواو وما قبل الواو يجوز أن نبتدئ به، أو إذا كانت هي قبل الواو لكن ما بعد الواو يجوز الابتداء به. مثل ماذا؟ الآن أمثلة مثل ماذا ذكر في الكتاب؟ طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف خير من صدقة. طاعة ما هي؟ مبتدا وهي نكره. لماذا جاز ان نبتدئ بها؟ الخبر اين؟ خير. لماذا جاز ان نبتدئ بطاعه؟ نقول لانها وقعت قبل الواو ووقع بعد الواو اسم. ما هو هذا الاسم؟ قول. الان نحن نسال، قول يجوز لك ان تجعله مبتدا او لا؟ يجوز ان تجعله مبتدا او لا؟ يجوز. لماذا؟
عنده قول موصول.
فهذه النكرة لماذا جاز لك أن تبتدئ بها؟ لأننا عطفنا عليها قول معروف، وقول معروف اسم يصلح للابتداء به. هذا مثال. مثال آخر، مثل ماذا؟ نعم، مثل قول معروف ومغفرة خير. قول معروف ومغفرة خير. مغفرة ماذا نقول عنها؟ مبتدا. نكرة ومعرفة نكرة. لها مسوغ أو ليس لها مسوغ؟ مثلا لها وصف، لها إضافة، لا. ما هو مسوغها؟ يقول لأنها وقعت بعد الواو وقبل الواو يوجد قول معروف. قول معروف لا نستطيع أن نبتدئ به أو لا نستطيع. فإذا بما أنها عطفت على ما يصح الابتداء به صارت هي أيضا مما يصح الابتداء به. لماذا؟ لأن العطف ماذا يفيد؟ العطف يفيد التشريك في الحكم، يعني أن ما قبل الواو وما بعد الواو شريكان في حكم واحدا. فإذا كان ما قبل الواو مبتدأ فما بعد الواو ماذا يكون؟ لا، ما بعد الواو يكون أيضا مبتدأ، حكم واحد. إذا ما قبل الواو مبتدأ، ما بعد الواو ماذا يكون؟ مبتدأ. كيف؟ لا، هذا الذي قلنا أنه هذا ليس هو مدلول الواو. قلنا هذه وظيفة الواو، لكن وظيفة الواو هي التشريك. الآن وكذا الحال، فإذا وإذا حكمت على الثاني بأنه مبتدأ فحتى يكون الأول شريكا له ماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون مبتدأ معه. الآن نقرأ العبارة. والثالث العطف. كيف؟ العطف بأي أداة تعطف يحصل تسويغ الابتداء. إذن العطف هو المساوغ سواء كانت الحرف هو الواو أو الفاء أو ثم أو أي شيء آخر. لا ليس الاسم الأول الذي سوغ الابتداء، العطف عليه أو العطف به هو الذي سوغ الابتداء. إذن العطف لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به. يسوغ يعني يجوز، نحن طاعة وقول معروف، أي أمثل من غيرهما أفضل. أمثل يعني أفضل. ليش قال أي أمثل من غيرهما؟ لأن الخبر في الآية محذوفا، هذا بناء على أن لها خبر، وإلا فيمكن أن يكون المحذوف هو المبتدا، أي هي طاعة وقول معروف. لكن شاهدنا بناء على أن الخبر هو المحذوف، وإلا يخرج عما نحن فيه. ونحن قول معروف ومغفرة خير من صدقة. يقول المصنف كثير من النحاة أطلق العطف وأهمل الشرط. يعني كثير من النحاة عندما وصلوا إلى بحث مسوغات الابتداء بالنكرة قالوا من مسوغات الابتداء بالنكرة ماذا؟ العطف، وسكتوا، لم يقيدوا ذلك بهذا الشرط الذي ذكرناه. ما هو الشرط؟ أن يكون الطرف الثاني معه مسوغ. هذا الشرط لماذا هو لازم؟ الآن لو فرضنا هكذا، عطفت شيئا اسما لا يصلح الابتداء به على اسم آخر لا يصلح الابتداء به، هل يجوز أن نجعل أحدهما مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الآن شوف هذا الاسم الثاني لا مسوغ له، من أين أخذ المسوغ؟ بواسطة العطف من الاسم المتقدم. لو كان الاسم المتقدم لا مسوغ معه كيف يعطيه المسوغية؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا شوف هذا لا يصلح الابتداء به، من أين أخذ الصلاحية الابتداء به؟ من هذا الاسم الثاني بواسطة العطف. لو كان هذا لا يصلح الابتداء به، لو كانت الصلاحية هنا معدومة، فإذا كيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟ واضح الدليل؟ ذلك هذا الشرط لازم. يقول ومنهم ابن مالك والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أين؟ بلي.